التوحد غالباً ما يتم فهمه بشكل خاطئ من قبل معظم الناس في المجتمع. ممكن يكون هذا بسبب التصوير الخاطئ لفئة المتوحدين ووضع صورة نمطية خاطئة حول هذه الفئة في الإعلام. للأسف انتشرت معلومات خاطئة حول المصابين بالتوحد من أسباب الإصابة وطريقة العلاج والتعايش معه، فظهرت نظريات خاطئة تبناها الكثير من المشاهير من حول العالم. يحاول الكثير فهم كيف يفكر الطفل المصاب بالتوحد، وهذه الإجابة صعبة للغاية، فهناك أنواع مختلفة من التوحد، هذا بالإضافة لصعوبة التواصل المباشر مع المصاب بالتوحد. لهذه السلسلة قصة. شخصيا كنت مهتم بشكل كبير لمعرفة هذا الأمر بسبب الغموض الذي يحيط به، ولأني أستمع كثيرا لنظريات غير علمية وغير منطقية من المجتمع، قررت البحث أكثر عن هذا الموضوع. في البداية بحثت في مصادر مختلفة، وقمت بنفس طريقة عمل البحث الذي أقوم به في سلاسل الحضارات، لكن وجدت مقال لشخص أساسا مصاب بنوع خفيف من التوحد لأجده أفضل مصدر للمعلومات، فالمصاب هو أفضل من يعلم عن المرض. هذه السلسلة هي ترجمة لتاريخ التوحد. يقول صاحب المقال: في هذا المقال سأتحدث عن تاريخ التوحد منذ اكتشافه وجميع النظريات الدقيقة والمجنونة التي ظهرت عن المرض، وسنتحدث عن تأثير ذلك على المصابين بالتوحد والمجتمع حولهم. ولأن هذا المقال شخصي للغاية فأنا مصاب بالتوحد، وهذا يعني أنه سيكون هناك أمثلة شخصية في هذا المقال من الأشخاص المصابين بالتوحد، لأنه ليس هناك نوع واحد فقط من التوحد، وبالتالي فالتجارب الشخصية لا تكفي. كاتب المقال يتمنى أن يتعلم الأشخاص غير المصابين بالتوحد ليس فقط التاريخ، ولكن أيضا يفهمون الأشخاص المصابين بالتوحد بشكل أفضل. لذلك قبل الحديث عن تاريخ التوحد يجب على المرء فهم ما هو التوحد. باختصار يصنف التوحد كاضطراب في النمو، وهذا يعني أن الأشخاص المصابين بالتوحد يتطورون بشكل مختلف في طفولتهم عن الآخرين، ونتيجة لذلك تصبح أدمغتهم مختلفة قليلا عن أدمغة من لا يعاني بالتوحد، وهذا يخلق مشاكل ومزايا. على سبيل المثال، يعمل الأشخاص المصابين بالتوحد على معالجة حواسهم بشكل مختلف، يشعرون بالأصوات والأضواء والروع والحواس الأخرى بشكل أكثر شدة، ونتيجة لذلك يتعرض الأشخاص المصابين بالتوحد بالإرهاق بسهولة. مثلا يشعر المريض بأن الأضواء مشرقة جدا والموسيقى عالية جدا والروائح قوية، وبالتالي يصبح عليهم في بعض الأحيان استخدام سماعات الأذن أو السماعات الرأسية لحجب هذه الضوضاء، ولكنها أيضا تخلق مزايا فريدة بالنسبة لهم، لأن المصاب بالتوحد يفكر في كل شيء خطوة بخطوة، لذلك تصبح أي مهمة من المهام الصغيرة منظمة ومخطط لها في رأس المصاب بالتوحد. ونظرا لأن المصاب يفكر بهذه الطريقة، فإنه في بعض الأحيان يكون قادر على شرح المواضيع المعقدة بطريقة بسيطة جدا تدريجيا، بحيث يمكن لأي شخص أن يفهمها، وهذا يجعل بعض المصابين بالتوحد قادرين على أن يكونوا معلمين مميزين. يميل الأشخاص المصابين بالتوحد للاهتمام بمواضيع محددة وبشكل كبير، مثلا قد تجد شخص يحب السيارات بشكل كبير، يتعلم كل شيء عنها، وبالتالي يصبح فني سيارات أكثر كفاءة بكثير من الشخص غير مصاب بالتوحد. وبعض الأشخاص المصابين بالتوحد قادرين حتى على رسم الخرائط الهندسية المعقدة باستخدام الذاكرة. على الرغم من أن هذه القدرات الخارقة ليست شائعة بين الأشخاص المصابين بالتوحد، لكن الكثير من مصابي التوحد لا يملكون هذه القدرات دائما، وليس الأمر نعمة كما يعتقده البعض، ولكن قد يكون نقمة على المصاب وأهله في بعض الأحيان. التوحد هو حالة تؤثر على العديد من الأشخاص. من الصعب فهم ما هي الصعوبة بالضبط وكيف يؤثر على أولئك الذين يعانون منه. حيث يتواصل مصابين بالتوحد بطرق مختلفة، والأشخاص ذو الإعاقة الذهنية أو المصابين بالتوحد عادة يكونون أكثر صراحة من الناس العاديين. أكثر شيء يلاحظه من يحتك بالمصاب بالتوحد هو عدم مقدرة المصاب بالتوحد على التواصل البصري، وهذا الأمر مرهق لكل من يتعامل مع المصابين بالتوحد. يعتقد كاتب المقال من أن المصاب بالتوحد يشعر بالإرهاق أكثر من غير المصابين، وبسبب كل هذه الأمور قد يحتاج الكثير من المصابين للمساعدة طوال حياتهم عكس الناس غير المصابين، ولكن الكاتب يقول بأنه من الطبيعي أن يحتاج أي شخص لمساعدة من المجتمع، فالمجتمعات بطبعها يجب أن يعيش أفرادهم كمجموعات. وبما أن التوحد درجات، فهناك أيضا درجات لنوع المساعدة التي يحتاج لها المصابين بالتوحد. بعد أن فهمنا ما هو التوحد، يجب أن نبدأ بالحديث حول التاريخ الخاص بالتوحد. أول مرة تم فيها ذكر التوحد بشكل خاص كانت في عام 1908. في ذلك العام تم استخدام مصطلح التوحد لتصنيف المرضى الذين يعانون من الفصام الشديد، ولهذا تم تشخيص المصابين بالتوحد وخصوصا الأطفال في الأربعينات من القرن الماضي بأنهم مصابين بفصام الطفولة، حيث أن الطبيب كان يعتقد أن الأشخاص ذوي التوحد لا يبدون اهتمام بالعالم الخارجي، وهم مشابهون للمرضى الذين يعزلون أنفسهم عن العالم الخارجي بسبب المرض النفسي. وبالتالي تم تصنيف الكثير من الأشخاص ذوي التوحد بشكل غير صحيح على أنهم مصابون بالفصام. وفي عام 1924 تم البحث لأول مرة حول مرض التوحد عند الأطفال، عندما قامت عالمة نفس الأطفال تدعى غرونيا سوخاريفا في الاتحاد السوفيتي بالبحث عن هذا المجال، ونشرت 6 تقارير عن الأطفال التي وصفتهم بأنهم يعانون ما أسمته بمرض شوزويند. والسبب في هذا الاسم أنها لاحظت أيضا أن الأطفال ذوي التوحد يعانون من اضطراب يتشارك صورته السريرية ببعض ملامح الفصام، ولكن يختلف عن الفصام بشكل عميق. استمرت غرونيا في بحثها حول التوحد للسنوات 50 التالية، وحاربت من أجل حقوق الأطفال ذوي الإعاقات والاضطرابات لتلقي العلاج السليم في الاتحاد السوفيتي بالتحديد. وضعت غرونيا نظرية حول التوحد تشبه كثيرا الوصف الذي يطلق اليوم في المجالات الطبية، ونشرت بحوثها باللغتين الروسية والألمانية. وعلى مدى السنوات القادمة من ظهور بحث غرونيا كانت هناك العديد من النظريات حول هذا المرض، تبين لاحقا بأنها غير صحيحة. ولكن هناك شيء واحد واضح في تاريخ التوحد، حيث كافح الأشخاص ذوي التوحد من أجل الحصول على الاعتراف بوجودهم ودراسة حالتهم بشكل علمي حقيقي. الاعتراف الحقيقي بوجود هذا المرض ودراسته كانت في العصر الحديث، وبالتحديد في السنوات الأخيرة من القرن 20. اجتماعيا كان هناك قبول بوجود هذا الأمر، وبدأت المجتمعات تتقبل وجودهم ومحاولة تسهيل حياتهم. رغم أن بحث غرونيا يعتبر سابق لأوانه وثوري، لكن لم يتم الاعتراف به إلا بعد أقل من 100 عام بقليل، وبالتحديد في عام 2013، حيث تمت ترجمة البحث للغة الإنجليزية. المجتمع العلمي السوفيتي تجاهل بحث غرونيا بشكل كبير، وقد يكون هذا بسبب أن الموضوع جديد، أو لأن كاتبة البحث هي امرأة في مجتمع علمي يسوده الرجال. ولهذا يرى الداعمون لمرض التوحد اليوم بأن العالم خسر 100 عام من البحث بسبب عدم تقبل المجتمع العلمي السوفيتي لهذا البحث. ورغم بقاء بحث غرونيا سر وغير منتشر، ظهر التعريف وبحث جديد حول التوحد، هذه المرة داخل ألمانيا النازية. حسب الأفكار والأيديولوجيات النازية، كان هناك هدف رئيسي هو أن يكون الجيل الألماني الآري جيل نقي وسليم بدون أمراض وراثية. لهذا كان هناك تطور لعلم الأمراض الوراثية داخل ألمانيا النازية بحثا عن إنشاء جيل نقي، ومن هنا ظهر مفهوم قتل أو تصفية الأطفال غير المرغوب بهم، أو أن يسمح لهم بالعيش في مناطق معزولة على أن يحرموا من الإنجاب. تم تمويل الأبحاث في علم نفس الأطفال لتحديد أي الأطفال يستحقون الحياة والذين لا يستحقونها من قبل الحكومة النازية بشكل مباشر. كان أحد الأطباء الذين حصلوا على هذا التمويل هو هاينز إسبريغر، وهو طبيب أطفال نمساوي وعضو في الحزب الفاشي النمساوي، والذي اندمج لاحقا مع الحزب الألماني بعد ضم النمسا من قبل ألمانيا في عام 1938. أدى أبحاث إسبريغر لإرسال عدد كبير من الأطفال وقتلهم فقط لأنهم غير أنقياء. وخلال هذه الأبحاث لاحظ إسبريغر أن بعض الأطفال يتمتعون بصفات متشابهة تختلف عن أي شيء رآه من قبل، تماما مثل ما لاحظت غرونيا السوفيتية. لاحظ إسبريغر تشابه التوحد بالفصام، وجاء أيضا في استنتاج أن الأطفال الذين يرعاهم مختلفون. لم يكن لدى الأطفال الذي درسهم مشاكل لغوية مثل العديد من أطفال مصابين بالتوحد، لكنه لاحظ أنهم لا يهتمون بالآخرين ويتحدثون بشكل أكثر قربا من كبار السن عن الأطفال، ويكونون أقل إتقانا في الحركة ويمشون بطريقة مختلفة. وكانت هذه النقطة المثيرة للاهتمام التي لم يلاحظها العديد من الباحثين للسنوات القادمة، يمشي الأشخاص المصابين بالتوحد بشكل مختلف، بشكل شبه جانبي مثل بطاريق، ويجدون صعوبة في الحفاظ على توازنهم عند أغلاق أعينهم. وهنا ابتكر مصطلح المرض النفسي التوحدي لوصف الحالات التي رآها، وسمي لاحقا هذا المرض بمتلازمة إسبرغر. لكن مثل ما حدث مع سوخوفيا، فأن عمل إسبرغر لم يلاحظه العالم الواسع حتى الثمانينات، لأنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دفن عمل إسبرغر بجانب العديد من الأبحاث التي تم تمويلها من قبل الحكومة النازية. من هنا ظهر بحث ثالث حول نفس الموضوع. هذه المرة كان البحث أيضا من كتابة باحث ألماني وهو ليو كارنر. قرأ كارنر على عمل إسبرغر وقرر خلال مسيرته العلمية التركيز على الأطفال المتوحدين أثناء عمله في الولايات المتحدة، ليكون أول عالم في أمريكا يقوم بأبحاث حول التوحد، وأصبح أول شخص يتم الاعتراف به وبأعماله بشكل واسع من قبل علماء النفس الآخرين. تم تشخيص أول مريض توحدي لديه بالفصام مثل ما حدث مع إسبرغر وسوخوفيا. لكن كارنر أدرك أيضا أن الطفل في عيادته مختلف عن كل مريض فصامي سبق له رؤيته، ولذلك قام بتشخيص هذا المرض بحالة جديدة أطلق عليها باسم متلازمة كارنر، والتي ستعرف فيما بعد باسم التوحد. لكن لم يتوقف عند هذا الحد، بل درس 11 طفلا يبدو لكل منهم علامات التوحد. بدأ كارنر في الكتابة عنهم لإنشاء نظرية حول التوحد، ولاحظ أن الأطفال يبدون كأنهم يعيشون في عالمهم الخاص ويتجاهلون الأشخاص من حولهم، حيث يمكن أن يمتعوا أنفسهم لساعات عن طريق تكرار بعض الحركات الخاصة بهم. وفي الوقت نفسه يمكن أن يصابوا بالذعر بسبب شيء مثل نقل لعبتهم المفضلة دون علمهم. وقد نشر عمله في عام 1943، وكانت هذه المرة الأولى التي يسمع فيها الناس خارج الأوساط الناطقة بالروسية والألمانية عن التوحد. وعلى الرغم من أن كانر كان على علم بعمل إسبرغر، لأنه تعمد تجاهل عمل إسبرغر، ولا يعلم اليوم سبب هذا التجاهل من قبله. من المحتمل أن يكون ذلك بسبب أن كارنر نشأ كيهودي، وكان إسبرغر يعمل مع الحكومة النازية. ومع ذلك فإنه لم يكن من الواضح ما إذا كان كارنر على علم بالبحث السوفيتي، على الرغم من تشابه البحوث والنتائج، وقد يكون أيضا بسبب كون كاتبة البحث امرأة. ومع الوقت بدأ عدد من علماء النفس من جميع أنحاء العالم بإرسال الأطفال إلى عيادة كارنر لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالتوحد. استمر كارنر في بحثه في مجال التوحد باستخدام الأطفال كموضوعات لبحثه، ولاحظ أن الأشخاص المصابين بالتوحد غالبا ما يحبون الروتين وينزعجون عند كسر هذا الروتين، وأن الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من صعوبات التفاعل الاجتماعي وينزعجون من الأصوات العالية، ولكنهم لديهم ذاكرة جيدة وذكاء متوسط أو أعلى من المتوسط. ولاحظ أيضا أنه لا يوجد شخصان مصابان بالتوحد متشابهان، تماما كما أنه لا يوجد شخصان غير مصابان بالتوحد متشابهان. يتمتع بعض الأشخاص مصابين بالتوحد بذاكرة جيدة، ويعاني البعض الآخر من ذاكرة سيئة، ويتفوق البعض في التفاعلات الاجتماعية بينما يفشل البعض الآخر في ذلك، ويتفاوت الذكاء بينهم. ومع ذلك كانت معايير كارنر للتوحد ضيقة جدا، بحيث يتم تصنيف الكثير من الأطفال على أنهم مصابين بالتوحد دون تشخيص حقيقي. وبسبب نقص فهمي تم تشخيص حوالي 1 من كل 68 شخص كمصابين بالتوحد، في حين كان يعتقد كارنر أن العدد أقرب إلى 1 من كل 1000. لهذا ظهرت نظريات خاطئة تماما. مثلا استنتج أن الأطفال المصابين بالتوحد أصحاب ذكاء خارق، وقد افترض أن التوحد هو بسبب اضطراب عاطفي. في ذلك الفترة كان علماء النفس يعتقدون أن جميع الحالات النفسية سببها الصدمات النفسية في الطفولة، لهذا استنتج أن التوحد هو نتيجة للأمهات اللواتي لا يحبن أطفالهن بما فيه الكفاية، وتسمى هذه النظرية باسم الأم الباردة نسبة للبرود في سلوك الوالدين. والشيء المثير للاهتمام حول هذه النظرية هو أن بحث كارنر الخاص قسم قليلا من الآباء والأمهات على أنهم باردون، مما يعني أن هذه النظرية خاطئة بشكل واضح. لكن العلماء في الغرب كانوا واثقين من أبحاث كارنر، ولهذا اعتبرت نظرية الأم الباردة بأنها صحيحة، وهي السبب الأول للتوحد خلال الستينات من القرن الماضي. ولكن هذه ليست الشيء الوحيد الذي كان خاطئ في رأيه، حيث كان يعتقد أن التوحد وحالة مرضية تصيب الأطفال فقط، لكن الحقيقة أن المرض يستمر عند الإنسان حتى عندما يبلغ. غالباً ما يدرك الأشخاص المصابين بالتوحد في وقت مبكر من الحياة أنهم مختلفين عن الآخرين، حيث يقال لهم خلال فترات نموهم بأنهم يتحدثون كثيراً أو أن الآخرين حولهم لا ينزعجون من الأصوات العالية. لهذا عكس البشر العاديين يشعر المصاب بالتوحد بأن الآخرين لا يفهمونه، وفي بعض الأحيان يكون الرد عليهم مبالغ مثل الصراخ عليهم أو الانزعاج منهم. قد يبدو أن المصاب بالتوحد يريد ويفضل الانعزال، لكن الحقيقة أن أغلب المصابين بالتوحد يتمنون التواصل لكن لا يعلمون كيفية هذا التواصل. لهذا يحاول المصابين بالدرجات الأقل من التوحد إخفاء إصابتهم ومحاولة تقليد البشر العاديين. ولهذا في الفترات الأولى من دراسة المرض اعتقد الكثير بأن المرض يستهدف الأطفال، فكثير من الكبار يخفون الأعراض لمحاولة عيش حياة طبيعية. يقول كاتب المقال بأن المصابين بالتوحد موجودين حولنا، حيث أن بعضهم استطاع إخفاء الأعراض أمام المجتمع. قد يكون قد مر عليك أحدهم دون أن تلاحظ، وهذا الأمر جعل الحصول على دعم لأبحاث التوحد صعب، فكان يعتقد الكثير بأن هذا المرض نادر. لكن في عام 1931 علمت الباحثة لورنا وينغ من أن ابنها مصاب بالتوحد. واجهت نورنا صعوبة في تربية ابنها، لهذا تقدمت بالطلب للحكومة البريطانية للحصول على الدعم، لكنها تفاجأت برفض الحكومة الدعم، فالمرض حسب اعتقادهم نادر للغاية ولا توجد أبحاث تفصيلية حول المرض. لهذا قامت وينغ بعمل بحث لإثبات أن المصابين بالتوحد أكثر مما يعتقده الباحثون وهو مسجل في الحكومة. وجد بأنه بهذه الأبحاث سيكون هناك تركيز على دعم هذه الفئة من قبل الحكومة. لهذا بدأت بالتعاون مع الباحثة جوديث جولد بالبحث في الأبحاث السابقة حول التوحد. خلال عملية البحث استطاعوا الوصول لورقة هانز إسبريغر وقاموا بترجمتها للغة الإنجليزية. مع بحث إسبريغر قاموا أيضا بجمع الأبحاث الأخرى حول المرض من حول العالم، لكنهم لاحظوا أيضا أن الباحثين المختلفين كانت لديهم ملاحظات مختلفة حول سلوك الأطفال المتوحدون. ففي حين أن بعض الأطفال المتوحدون قادرون على التواصل بشكل أفضل من معظم الأطفال، كان لدى الآخرون صعوبة في تكوين الجمل، وكان بعضهم لا يستطيع التحدث على الإطلاق، بينما بدأ الآخرون بالتحدث في وقت خلال نموهم. فكيف من الممكن أن يكون مصابين بنفس المرض لهم سمات وأعراض مختلفة؟ أدرك وينغ وجولد أن التوحد ليس شيئا واحدا كما افترض كارنر، بل كان أنواع مختلفة، حيث يحتوي كل فرد على تركيبة مختلفة من الصفات التوحدية وبدرجات مختلفة. وسميت هذه النظرية باسم اضطراب طيف التوحد أو الـ ASD بشكل مختصر. بعد أن حددوا نظرية درجات التوحد، قرروا البحث في عدد الأشخاص الذين يظهرون صفات التوحد. قاموا بذلك من خلال دراسة الأطفال من مؤسسات الصحة النفسية في لندن والذين لم يتم تشخيصهم بأي حال نفسية بعد، واختبروهم للكشف عن صفات التوحد. وإذا ظهروا علامات عديدة من صفات التوحد فيتم اعتبارهم على الأرجح مصابين بالتوحد. استنتجت نتائج بياناتهم على أنه ما لا يقل عن 1 من كل 1000 طفل هو مصاب بالتوحد. لهذا كانوا جاهزين لتقديم نتائج بحوثهم إلى المجتمع العلمي في عام 1981، وخلال البحث غيروا الفكرة من كونه نوع واحد لأنواع مختلفة. تم تصنيف هذه الصفات في نهاية المطاف إلى 4 أنواع من التوحد، فهناك التوحد الكلاسيكي واضطراب التحلل الطفولي أو متلازمة هيلر ومتلازمة إسبريغر وBDD-NOS أو الاضطراب النموي الشامل غير المحدد، حيث يكون الشخص توحدي بالتأكيد لكنه لا يناسب أي من الفئات الثلاثة، وهو النوع المصاب به صاحب المقال. لكن هذا البحث كان لا يزال غير مكتمل، حيث أنه نظر فقط إلى الأطفال في المؤسسات النفسية وتجاهل الآخرين. لهذا في التسعينات تم إجراء دراسة أكبر بين الأطفال الذين يدرسون في المدارس العادية في المملكة المتحدة. وكما في البحث السابق، قامت الدراسة بالبحث في الأطفال الذين لديهم صفات التوحد ومن المحتمل أن يكونوا مصابين بالتوحد. خلصت الدراسة إلى أن حوالي 0.36% من الأطفال لديهم متلازمة إسبريغر و 0.35% لديهم شكل آخر من التوحد، وهذا يدل على أن حوالي 0.71% من الناس مصابين بالتوحد، أكثر بكثير من 0.1% في الدراسة السابقة. وتبين الآن أن التوحد ليس نادر على الإطلاق بل هو شائع جدا. وهنا برز سؤال مهم: إذا كان هناك ناس مصابين بالتوحد فهذا يعني أن الكثير من الأفراد المصابين لم تتم ملاحظتهم من قبل، وهذا يعني أن معظم الأشخاص المصابين بالتوحد أصبحوا بالغين مستقلين ولديهم أصدقاء ولديهم حياة مهنية وما إلى ذلك، وهذا يعني أن التوحد لا يمكن أن يكون إعاقة كما يصور في الغالب. بدلا من ذلك معظم الأشخاص المتوحدون هم أشخاص عاديين في المجتمع، لكن ظهرت مشكلة جديدة. حتى هذه اللحظة افترض علماء النفس أنهم لم يلتقوا بأي شخص توحدي في حياتهم المهنية ولم يتعلموا الكثير عنه، لكن هذا البحث أظهر أنه من المحتمل جدا أن يكونوا قد التقوا بأشخاص مصابين بالتوحد، لكن علماء النفس لم يكن لديهم التدريب للتعرف عليهم وتشخيصهم ومساعدتهم. لذلك عمل باحثون مثل لورنا وينغ من جديد لإنشاء إطار عمل لعلماء النفس حول كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بالتوحد، ولهذا قاموا بالمزيد من الأبحاث حول التوحد، وكانت إحدى هذه الأبحاث حول فهم العقل للمصاب بالتوحد. ولهذا ظهرت فكرة جديدة في عام 1985 سميت بنظرية العقل. تقول هذه النظرية أن السبب في أن الأشخاص المتوحدون يبدون مركزين جدا على ما يفعلونه هو أنهم ليس لديهم تعاطف ولا يهتمون بأي شخص آخر ولا يمكنهم تخيل كيف يشعر الآخرين. هذه النظرية تم إثبات أنها خاطئة تماما، وذلك عندما انضم الأشخاص مصابين بالتوحد إلى مهنة علم النفس في الثمانينات لفهم ما يعانون منه. أشاروا إلى أن المصابين لديهم الكثير من العاطفة، مثلا لو افترضنا أن امرأة توجهت إلى مدينة ملاهي لتحضر حفل لفرقة أطفال شهيرة، في ذلك اليوم قبل أن يبدأ العرض بدأت الفرقة بإعداد المسرح أمام الجمهور، وهذا ما شاهده الأطفال وهم متحمسون لبدء الحفل، ولكن فجأة قيل لهم أن العرض لن يبدأ بعد وأنهم فقط يستعدون للعرض، لكن المرأة صاحبة القصة ستنفجر في البكاء لأنها تخيلت كيف شعر الأطفال بخيبة الأمل. وأيضا ذكروا أمثلة كثيرة مثل عندما يذهب المصاب بالتوحد بالتفكير بالفقراء فإنه قد ينهار ويبكي، وهذا يوضح من أن المصابين بالتوحد لديهم تعاطف وقد يكون أكبر من الأشخاص العاديين. لكن نظرية دراسة عاطفة الأطفال في ذلك الوقت كانت خاطئة، حيث أن الباحثين يعرضون صور لتعابير الوجوه على الأطفال المتوحدون ويسألونهم لوصف هذه العاطفة. الحقيقة أن الأطفال المتوحدون سيئون في قراءة الوجوه، لذلك كانوا يفشلون في هذا الاختبار، ولكنهم في الحقيقة لديهم عواطف. اختبار آخر كان يعتمد عليه الباحثون وهو اختبار الدمى، حيث تكون هناك دميتين أمام الطفل يلعبان بلعبة خاصة بهم، بعد ذلك توضع الدمية الخضراء تحت الطاولة ويقال للطفل بأنها خرجت، ثم يخبر الطفل بأن الدمية البنفسجية تخبئ اللعبة وتضعها في سلة قريبة، ثم يتم إرجاع الدمية الخضراء. يسأل الطبيب الطفل أين ستبحث الدمية الخضراء عن اللعبة، عندما يشير الطفل إلى السلة يراه عالم النفس علامة على أن الطفل يفتقر إلى التعاطف، لأن الدمية الخضراء لن تكون لديها فكرة من أن الدمية البنفسجية وضعت اللعبة في السلة، وإذا كان للطفل عاطفة فسيدرك أن الدمية الخضراء لا تعلم. لكن هناك مشكلة في هذا الاختبار، فالطفل التوحدي لديه الكثير من الأسئلة التي تربكه، لماذا تخرج الدمية الخضراء؟ لماذا تخبئ الدمية البنفسجية اللعبة عن الدمية الخضراء؟ لماذا يلعب الدميتان مع بعضهما البعض؟ وبينما يتساءل عن كل هذه الأسئلة يجب عليهم الإجابة على سؤال آخر، أين اللعبة؟ بعدها يشعرون بالارتباك، يميل الطفل التوحدي إلى الإجابة بأفضل ما يستطيع في حين يشعر بارتباك شديد. وهكذا على الرغم من أن هذا الاختبار قد يكون مناسب للأطفال الطبيعيين الذين ليس لديهم اضطراب أو إعاقة عقلية من أي نوع، يشعر الأشخاص المتوحدون بالارتباك بسبب ما سمي بالفراغ تحت الطاولة، فالطفل التوحدي يريد فهم الأشياء قدر الإمكان، لكنه لا يتاح له الفرصة فيجيبون بأفضل ما لديهم وهم مرتبكون للغاية. لهذا خلقت هذه النظرية نوعا من الصورة النمطية على الأشخاص مصابين بالتوحد، والتي هي كليا خاطئة وما زالت مستمرة حتى اليوم، وأصبحت هذه الصورة النمطية شائعة أكثر بمجرد أن بدأت وسائل الإعلام في إظهار شخصيات مصابة بالتوحد، حيث بدأ ذلك في فيلم رين مان، حيث تكون هناك علاقة بين البطل مصاب بالتوحد وشقيقة. كان لهذا الفيلم أثر كبير أيضا في التوعية بالتوحد، لأنه لأول مرة لم يظهر الأشخاص المصابين بالتوحد بطريقة دقيقة في وسائل الإعلام، لأنه أظهر أيضا بأن الشخص الذي يعاني من التوحد لا يزال لديه قيمة كشخص ويمكنه المساهمة في المجتمع. يتم تصوير الأشخاص المصابين بالتوحد في الإعلام غالباً على أنهم يفتقرون للعواطف ويسببون إزعاج لمن حولهم، لكن عادة يتم التسامح معهم بسبب انتباههم للتفاصيل ومهاراتهم التحليلية، وقد يتم الاحتفاظ بهم ببعض الأحيان كأداة مفيدة. وغالباً ما يكون الشخص المصاب بالتوحد طفل أو شخص يتصرف كالأطفال، ويتم أحياناً تصوير التوحد على أنه مأساة بدل من كونه مجرد اختلاف بسيط. وبعض الأحيان يتم التصوير على أن التوحد هو مرض يصيب الأطفال الذكور أكثر من الإناث، وهذا أمر خاطئ. الصورة رغم أنها نمطية لكنها أيضا أضافت وعي لوجود هذه الفئة من المجتمع، وأيضا ظهر مهووسون للبحث عن علاج للتوحد. أحد هذه العلاجات هو تحليل السلوك المطبق أو العلاج بالتحليل السلوك المطبق، وهو نوع من العلاج يتم تدريب فيه الأطفال المصابين بالتوحد على التصرف كأطفال غير مصابين بالتوحد من خلال التعزيز الإيجابي والسلبي. على سبيل المثال يقوم الشخص بتحديد صفات التوحد في الشخص مثل الصعوبة في الاحتفاظ على الاتصال البصري. يتم عقاب الطفل عندما ينظر بعيدا ويكافئ عندما يحافظ على النظر بالعينين. تشمل عقوبات أيضا سحب شيء مهم لهم أو الصراخ على الطفل أو تلقي الصدمات الكهربائية. وقد وصف العديد من البالغين التوحدين وقتهم في التحليل السلوكي المطبق كتعذيب. هذا العلاج يمكن أن يستمر لعدة ساعات أسبوعيا لمدة سنين. يذكر أحد الآباء حول هذه التجربة بقوله: كان ابني يبكي جالسا على الطاولة خلال تلك الجلسات، يبكي بشكل هستيري، كنت أضطر للخروج من الغرفة وتشغيل الصنبور لإيقاف الصوت لأني لا أستطيع سماعه يبكي. كان الأشخاص الذين خضعوا للتحليل السلوك المطبق أكثر من 86% عرضة لاضطراب ما بعد الصدمة، وهناك عدد كبير ممن تعرض لهذه التجربة يعاني منه حتى اليوم. حتى من لم يتعرض لهذا العلاج كان يعاني في التعامل مع المجتمع حوله، حيث يطلب منه الوالدان أحيانا التصرف بشكل مختلف، أو يخبرهم المعلمون بما يمكنك وما لا يمكنك ارتدائه، أو يتعامل معك المجتمع بشكل مختلف لأنهم يعتقدون بأنك مختلف جدا عنهم. الكثير كان يرى من أن إجبارهم على التصرف بشكل عادي هو جزء من العلاج. وجد الباحثون من أن تعذيب الطفل التوحدي هو وسيلة فعالة لجعل الطفل يحافظ على الاتصال بالعين وتعليمه استخدام عبارات معينة في المحادثات والتصرف بطريقة معينة. لهذا فهناك الآلاف من الأطفال يتعرضون للانتهاك كل يوم ببساطة لأنهم مختلفون عن الآخرين، حيث لا يوجد قانون في العالم يمنع هذه الطريقة في العلاج. وضع كاتب المقال مثال حيث قال: تخيل لو فعلنا هذا مع مجموعة من الأطفال بعضهم لا يحب الشوكولاتة، حيث نقوم بتدريب الأطفال الذين يكرهون الشوكولاتة ليحبوها عن طريق معاقبتهم في كل مرة لا يتمتعون فيها بالأكل، حيث نقول لهم أن عدم الاستمتاع بالشوكولاتة أمر سيء، وأن انعدام إعجابهم بالشوكولاتة يحتاج إلى علاج لساعات وساعات وساعات من كل أسبوع في طفولتهم. سيتم اعتبار هذا الأمر تعذيب، وهو نفس ما يحدث للأطفال المصابين بالتوحد. وهنا برزت حركة للتمييز ضد الأشخاص المصابين بالتوحد، سميت بحركة التنوع العصبي. تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في عام 1999. الهدف من هذه الحركة قبول أن التوحد ليس نوع واحد، ولكن أنواع وفئات مختلفة. بأبسط صورة له هو الطيف التوحد، حيث ينظر إليه على أنه تباين طبيعي في الدماغ البشري بدلا من مرض يجب علاجه، وأن التوحد هو هوية وليس مرض. من المهم ملاحظة أن حركة التنوع العصبي تضم أيضا مجموعات أخرى مثل فرط الحركة ونقص الانتباه وعسر القراءة. ترى هذه الحركة المشكلات التي يواجهها الأشخاص المتوحدين ليس عيبا، بل ترى المشكلة في أن الأشخاص المصابين بالتوحد يحاولون العيش في مجتمع مصمم للأشخاص الطبيعيين، وأن معظم التحديات يمكن التغلب عليها بسهولة في مجتمع شامل أكثر. على سبيل المثال الكثير من الأشخاص مصابين بالتوحد حساسون للضوء، لكن في العديد من الثقافات يعتبر ارتداء النظارات الشمسية داخل المباني أمر غير مهذب، على الرغم من أنها تقلل بشكل كبير من آلام العيون للمصابين، أو السماح للأشخاص مصابين بالتوحد بالقيام بحركات متكررة دون أن يكون هذا الأمر سيء، لأن القيام بتلك الحركات المتكررة غالبا ما يوفر راحة للأشخاص مصابين بالتوحد. حسب الإحصاءات الذكور أكثر بمعدل 2 إلى 4 مرات عرضة للإصابة بالتوحد. لهذا وبشكل كبير معظم الأبحاث الطبية كانت موجهة بشكل خاص نحو الذكور، ونتيجة لذلك كانت النظريات حول التوحد موجهة بشكل حصري تقريبا نحو الذكور، مما أدى إلى إنشاء نموذج ذكوري فقط للتوحد، والذي لا ينطبق في كثير من الأحيان على الإناث، لأن التوحد يعتبر بشكل مختلف بين الجنسين. ويعود ذلك إلى الطرق المختلفة التي يتم فيها معاملة الأولاد والبنات، حيث يتم إخبار البنات في كثير من الأحيان أن يكونن هادئات وأن يبتسمن أكثر وأن يتقيدن بالأعراف، في حين يتم إخبار الأولاد بالتعبير عن أنفسهم بصراحة. ونتيجة لهذا التميز بين الجنسين، تتعلم البنات كيفية إخفاء توحدهن بشكل أفضل من الأولاد. وبشكل عام يختلف التوحد في الفتيات أيضا بطرق أخرى، فعلى سبيل المثال يكون هناك سلوك متكرر أقل لدى البنات مقارنة بالأولاد، في حين تصنف النماذج التوحدية السلوك المتكرر كمكون رئيسي للتوحد. ومع هذا النموذج المتكرر على الذكور، يذهب أي شخص لا يناسب هذا النموذج بدون تشخيص. ولكن بدأ هذا النموذج يتغير في القرن 21، حيث يتم تشخيص المزيد من النساء الكبار بالتوحد، والفتيات في سن أصغر وأصغر، بينما لا نعرف بالتأكيد ما إذا كان عدد الذكور المصابين بالتوحد أكثر من النساء. ويعتقد أن معدل الأشخاص مصابين بالتوحد بين الرجال والنساء متساوي، ولكن الأسوأ هم الأشخاص الذين حاولوا علاج التوحد، والذين يجادلون بأن التوحد شيء مرعب ولا يمكن التعايش معه، وبالتالي فأن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى علاج والقضاء على التوحد بشكل كامل في نهاية المطاف. لكن هناك مشكلة كبيرة واحدة في هذه الفكرة، فالتوحد ليس مرض بل نوع في الشخصية، وأنه جزء من المصاب به، تماما كما أن ما تحبه وما لا تحبه هو جزء منك. غالبا ما لا يرى الأشخاص مصابين بالتوحد شخصيتهم الخاصة عيبا أو بحاجة للعلاج، تماما كما كنا في وقت ما نعتقد أن الذين يكتبون باليد اليسرى هم مصابون بمرض يحتاج لعلاج، لكننا اليوم نرى بأن اليسارية شيء طبيعي ولا يوجد به عيب على الإطلاق. كان الأطباء يتعرضون لضغوط من الآباء والأمهات لتشخيص طفلهم المصاب بالتوحد بتشخيص معين، معتقدين أحيانا أن النوع واحد من التوحد أفضل أو أسوأ من الآخر. ولمعالجة هذا القلق، تم إعادة تعريف التوحد إلى التعريف الذي هو عليه اليوم، اضطرابات في المهارة الاجتماعية اللفظية وغير اللفظية، واضطرابات اجتماعية واضحة حتى مع الدعم المتاح، وتقييد في التفاعلات الاجتماعية أو تعديل الردود في المبادرات الاجتماعية من الآخرين. ولكن هذا التعريف الجديد لا يزال لديه الكثير من المشاكل، ويستبعد الكثير من الأفراد الأكبر سنا، ويستبعد الكثير من النساء. والمشكلة التي تواجه الأشخاص مصابين بالتوحد لا تزال هي التعرف عن كونهم مصابين بالتوحد من أجل الحصول على المساعدة المناسبة التي يحتاجوا لها. الاستماع للمصابين بالتوحد هي المشكلة الأساسية التي تواجه المصاب به، بدل من محاولة دمجهم مع المجتمع. لا يزال هناك أماكن تعذيب نفسي للأطفال المصابين بالتوحد بالصدمات الكهربائية في محاولة للتخلص من التوحد، ولا يزال بعض الباحثون ينشرون مقالات علمية يسمون فيها الأشخاص مصابين بالتوحد بأسماء مثل غير صحيحين أو المسببين للفوضى أو البشر غير مدجنين حتى يومنا هذا. يقول كاتب المقال في نهاية حديثه: نحن نتعرض لصرخات الناس لأننا لا نفهم الإيحاءات الاجتماعية أو بعض العبارات، ونتعرض للاضطهاد بسبب اختلافنا أو لأننا هدف سهل. دائما ما يؤلمنا كثيرا عندما يحدث الأمر هذا. وفي السنوات العشر الماضية لاحظت أن التوحد أو الشخص التوحدي يستخدمان ككلمات سباب أو إهانة، فعندما نضطر إلى العيش مع هذا النوع من الاضطهاد المستمر الموجه إلينا، قرر الكثير من الأشخاص مصابين بالتوحد لإخفاء هويتهم الحقيقية والتظاهر بأنهم غير مصابين بالتوحد، فقط لتجنب الألم والمعاناة الناتجة عن التعامل مع الأشخاص الذين يسيئون المعاملة. ونتيجة لذلك لا يدرك الناس أنهم يعرفون أشخاص مصابين بالتوحد في حياتهم. معظم زملائي لم يعرفوا أني مصاب بالتوحد، ومعظم زملائي في الدراسة لم يعرفوا، ولم أخبر أحد من أصدقائي بأني مصاب بالتوحد حتى بعد معرفتهم لي لعدة أشهر. فعندما أخبر الناس، هناك دائما اثنين من الردود التي أخشاها. الأولى هو أن يقال لي: ولكنك لا تبدو كمصاب بالتوحد، وكأنه من المفترض أن نبدو وكأننا جميعا معاقون بشكل كبير. والثانية عندما يبدأ الناس في معاملتي وكأني غبي بشكل متواصل، ليس فقط لأن الأشخاص مصابين بالتوحد والأشخاص العاديين يتواصلون بطريقة مختلفة يعني بأنهم أغبياء، فالمصاب بالتوحد حسب الكاتب هو إنسان آخر يفتقر إلى قطعة معلومات يمكنك إعطائها، فهم لا يطلبوا الكثير ولكنهم يطلبون فقط المعاملة بالمساواة. من هذه السلسلة حاولت أن أشرح لكم تاريخ التوحد. كما تعلمنا فأن التوحد كظاهرة لم يتم تصنيفها بشكل علمي حقيقي إلا في القرن الماضي، رغم أن أول بحث حقيقي كان في بدايات القرن العشرين، ولكن بسبب الظروف السياسية وعدم تقبل أن صاحبة البحث امرأة احتاج المجتمع البحثي لأربعين سنة لقبول الفكرة. أتمنى أن تكون السلسلة مفيدة لكم لنفهم أن المصابين بالتوحد هم أشخاص عاديين باختلافات معينة في فهم الحياة حولهم. اليوم هناك مشاهير وناجحين مصابين بنوع من أنواع التوحد، منهم إيلون ماسك والممثل أنتوني هوبكنز والمخرج تيم بورتن وبيل جيتس وجيري ساينفيلد. ومن بين الشخصيات التاريخية هناك أينشتاين وداروين ومايكل أنجلو ونيوتن وتسلا وجورج أورويل، بالإضافة لشخصيات يعتقد أن بعض تصرفاتهم الغريبة كانت بسبب أنهم يحملون صفات المصابين بالتوحد، مثل ستيف جوبز وبوب ديلين وبنجامين فرانكلين. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.